بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الحديث الذي يحكم عليه بالوضع؟ عندك أخي الذي في إسناده كذاب يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يعرف الوضع؟ عندك أخي الوضع كيف يعرف؟ أما في إقرار الواضع كيف بكتب الطارئ؟ نعم لا نعم كيف؟ يعني قراءة تدل على أنه وضعه كالذين اختلفوا في سماع الحسن من أبي هريرة فساق سندا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع الحسن من أبي هريرة. من الذي وضع ذلك؟ ساق سندا وقال الحسن سمع من أبي هريرة. يا أخي نرضان أحمد بن عبد الله الجويبر. ومن الذي وضع زيادة أو جناح؟ ياس بن إبراهيم. قول المؤلف ومنها ما يؤخذ من حال المروي كأن يكون مناقضا لنفس القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي. فما المقصود بذلك؟ أن يأتي إلى حديث مخالف لنصوص الشرع من الكتاب والسنة أو الإجماع أو القواعد المعلومة. مثلا مما اشتهر من أهل السنة والأدلة عليه كثيرة زيادة الإيمان ونقصانه. جاء حديث عند بعض أظن عند الدارقطني أو غيره عن أبي هريرة أن وفد عبد القيس سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيزيد الإيمان ينقص؟ قال لا، زيادته وإيمانه كفر. فهذا الحديث لا شك أنه موضوع لأنه مخالف لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والآيات المعلومة والقواعد المعلومة عند أهل السنة زيادة الإيمان ونقصان. قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم المروي تارة يخترعه الواضع وتارة يأخذ من كلام غيره كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج. والحامل للواضع على الوضع إما عدم الدين كالزنادقة أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين أو فرط العصبية كبعض المقلدين أو اتباع هوى بعض الرؤساء أو الإغراب لقصد الاشتهار. وكلها يعني كل هذه الأمثلة التي ذكر الحافظ قد وجد لها من يفعل ذلك. أما بعض الزنادقة فقد جاء أن بعض قضاة بن العباس رحمهم الله قدموا بعض الوضاعين للقتل فقال كيف تفعل وقد وضعت 4000 حديث أحل فيها الحلال أحل فيها الحرام وحرم فيها الحلال. فقال هذا الإمام يعيش لها الجهابرة بن المبارك وغيره. والجهل أيضا بلغ ببعضهم أن يضع بعض الأحاديث في فضائل الصور وكذلك في فضائل بعض المبيعات والأمثلة على ذلك من أحب أن يطالعها في تدريب الراوي ذكر جمعا من الأمثلة. قوله فرط العصبية أيضا جاء عن بعض المتمذهبين، بلغ به إلى أن يرى حديثا في ذم الشافعي والثناء على أبي حنيفة، يعني وكان فيه غلو زائد. سيأتي في هذه الأمة رجل قال لمحمد بن إبليس أضر على أمتي من إبليس، قال وأبو حنيفة سراج أمتي، وأبو حنيفة سراج أمتي، وأبو حنيفة سراج أمتي. هذا موضوع ذكره أيضا بعض من ذكر أحاديث في الوضع، وذكر أيضا صاحب أحمد شاكر في تعليق على البعث الحديث شيء من هذا في تعليقي على اختصار علوم الحديث. اتباعها بعض الرؤساء كما تقدم معنا في حال غياث ابن إبراهيم حين دخل على المهدي. وأما الإغراب فكثير، يعني يستخدمه الوضاعون للإغراب بالأسانيد، يأتي بإسناد آخر يركبه على حديث آخر وهو موضوع بهذا الإسناد. قال وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به، إلا أن بعض الكرامية، من هو الكرامية؟ أبا محمد الكرام، ما معتقدهم في الإيمان؟ جرد القول، يعني عندهم الإيمان القول فقط دون العمل ودون اعتقاد القلب والتصديق. فعلى هذا المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكون على رأي الكرامية مؤمنون كامل الإيمان، وهذا باطل. ولهم أيضا ماذا؟ ولهم أيضا هذه الفاقرة في علم الحديث، يقولون يجوز له أن يكذب للترغيب والترهيب، يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليرغب الناس، هذا باطل بعد. قال وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به، إلا أن بعض الكرامية وبعض المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، وهو خطأ من فاعله نشأ عن جهل، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية، واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. وبالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم تأول له، أما الجمهور فعلى أنه مرتكب كبيرة فاسق. والجويني بعضهم أول له التكفير بأنه في حق من حلل الحرام أو حرم الحلال أو استباح الكذب. والذهبي في الكبائر قيد هذا القيد بأنه إذا حل الحرام حرم حلال فهو كفر محض، كما نقل عندنا في الحاشية. قال الإمام الذهبي رحمه الله في الكبائر: الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كفر ينقل عن الملة، ولا ريب أن تعمد الكذب على الله ورسوله في تحليل حرام أو تحريم حلال كفر محض، وإنما الشأن في الكذب عليه في سوى ذلك. صحيح أن الذي عليه الجمهور أن الكذب في غير التحليل والتحريم يكون مرتكبا لكبيرة فاسقا، إلا إن استباح الكذب أو حصل فيه إضافة إلى الشرع ما ليس منه وهو متعمد لذلك. قال رحمه الله: طيب وبقي إذا تاب الكاذب على في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هل تقبل توبته أو لا؟ يعني يبقى على كذبه، يعني حديثه موضوع يبقى على ذلك؟ نعم تقبل على الصحيح. نعم عندك. نعم جاء عن بعض المحدثين أنهم قالوا لا تقبل توبته، توبته بما بينه وبين الله. وأما في الحديث النبوي فلا تقبل. وممن صرح بذلك الإمام أحمد والصيرفي والحميد. الإمام أحمد والصيرفي والحميدي قالوا احتمل أيضا أنه كذب في توبته وأنه غير صادق. وأما النووي رحمه الله فنقل عن المختار نقل عن بعض المحدثين واختاره أنه إن عرفت التوبة وصدق توبته قبله وقبل حديثه يقبل حديثه إن تبين صدق توبته. وحمل كلام العلماء الذين ردوا حديثه على أنهم في حق من لم تعرف صدق توبته، نحن مترددون في ذلك فالأصل أن نتوقف فيه، لكن إذا علمت صدق توبته علم صدق توبته فيقبل يقبل حديثه. قال رحمه الله تعالى واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أخرجه مسلم. حديث من؟ حديث سمرة بن جندب، وأخرجه في مقدمة الصحيح. مقدمة صحيحة. فقوله يرى أنه كذب روي بالضم بضم الياء وروي بفتحها، يرى أنه كذب أي علم أنه كذب، ويرى أنه كذب أي يظن يظن فيه أنه كذب. وعلى هذا فلا يجوز التحديث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء تيقنت كذبه وعدم صحته أو ظننت ذلك، فكله محرم. ولذلك من شك في حديث عن هل هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا فلا يجوز له أن يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى والقسم الثاني من أقسام المردود وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب وهو المتروك. تقدم أن تهمة الراوي بسبب أمرين، ما هما؟ تهمة الراوي تحصل بأحد أمرين. من هذه الجهة عندك الأخير الأخير إما بالكذب أو التدليس. نعم عبد العظيم، إما أن يعرف كذبه في حديث الناس ولا يعرف كذبه في الحديث النبوي، فهذا يقول متهم بالكذب. ثاني، من يذكر الثاني عندك؟ نعم، من يروي حديثا يعني لا أصل له أو موضوع يعني يخالف الأدلة الشرعية أو يخالف أصول الشرع، ولا يوجد من يتحمل ذلك في السند غيره لكون الباقين مثلا معروفون بالثقة والجلالة والعلم، وذاك يكون فيه جهالة فيحمل العهدة. ولذلك تجد مثلا في بعض الأوقات تجد بعض الرواة ليس له إلا حديث أو حديثان، ليس له إلا حديث أو حديثان، وتجد البخاري مثلا يطلق عليه بأنه منكر الحديث، أو بعض العلماء آخرون يطلقون عليه بأنه متروك أو ليس بشيء أو ليس بثقة، مع أن له حديث أو حديثان. ما السبب في ذلك؟ من يذكر السبب؟ نعم، السبب في ذلك أنه روى حديثا مخالف لأصول الشرع، وبقية السند كلهم ثقات أئمة معروفون بالثقة والجلالة، وهذا ليس له إلا هذا الحديث أو حديثا آخر، وهي حديث واهية أحاديث موضوعة مخالفة لأصول الشرع، فيحكمون على هذا الراوي بأنه متروك، مع أنه ليس له إلا أحاديث قليلة. قال والقسم الثاني من أقسام المردود وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب هو المتروك، يعني إطلاق متروك على الذي يكون متهما بالكذب. وهو صفة للراوي وليس صفة للمروي. متروك صفة للراوي، وأما المروي فيقولون فيه ضعيف جدا، أو يقولون فيه حديث باطل، أو يقولون فيه حديث باطل، أو ما أشبه ذلك. فقوله هو المتروك أي صفة للراوي. قال والثالث المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة. الجمهور اعتبروا المخالفة في النكارة، جمهور المحدثين على اعتبار المخالفة في الحكم بالنكار، وبعض المحدثين أطلقوا النكارة حتى على تفرد الراوي بماذا بحديث عن سائر الرواة، وهو مما لا يحتمل تفرده، فقدم الإشارة إلى ذلك عند الكلام على تعريف المنكر. ما هو تعريف المنكر عندك؟ خالفة ضعيف وهو لمن تقدم هنا قلنا، وسيأتي تعريف له آخر وهو هذا الذي هنا. والحافظ في النكت له كلام قريب من هذا، قال رحمه الله في النكت: وكذلك إذا انفرد المستور، وكذلك إذا انفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضعف ببعض شيوخه دون بعض، أو المضعف ببعض شيوخه دون بعض بشيء لا يتابع عليه ولا شاهد له، بشيء لا يتابع عليه ولا شاهد له، فحديثه منكر عند بعض المحدثين. إذن المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضعف ببعض شيوخه دون بعض بشيء لا يتابع عليه ولا شاهد له، قال فحديثه منكر عند بعض المحدثين. قال ومنهم من يشترط له المخالفة عند الحكم له بالنكارة، وهو مذهب جمهور المحدثين، فالجمهور يشترطون المخالفة للحكم عليه بالنكارة، وبعض المحدثين لا يشترطون ذلك بل يطلقون عليه النكارة مع عدم المخالفة. والصحيح أنه هذا وهذا قد وجد من صنيع العلماء والمحدثين، وتجد أحاديث كثيرة في الكامل لابن عدي والميزان للذهبي ولسان الميزان للحافظ بن حجر رحمة الله عليهم يذكرون أحاديث من طريق بعض الرواة الذين عندهم سوء حفظ، عندهم سوء حفظ أو أخطاء، ومع ذلك يذكرونها من مناكيرهم في هذه الكتب مع عدم وجود المخالفة، لكن لما تفرد بشيء أو بحديث عن إمام مشهور يا ماذا ينقدح في نفس الإمام والعالم أنه قد أخطأ فيه وأنه حديث منكر. قال والثالث المنكر، ما هو الثالث الذي أشار إليه؟ الثالث، الثالث من أوجه الطعن، ما هي الثالث؟ ما هو الثالث؟ فحش الغلط، لأن الأول كذب الراوي والثاني تهمته بذلك، والثالث فحش الغلط، والرابع والخامس الغفلة والفسق. قال والثالث المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة، وكذا الرابع والخامس. ما هو الرابع والخامس؟ نعم، الغفلة والفسوق والفسق. قال فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر، ولذلك فمثل هذا يطلق بعض العلماء عليه منكر، مع أنه ماذا الغلط وارد على كل شخص، لكن لما فحش الغلط أو كثرت الغفلة أطلق بعضهم عليه منكر. وكثير من المحدثين يطلقون عليه حديث ضعيف جدا، يقولون ضعيف جدا في سنده رجل فاحش الغلط مغفل الرواية أو فاسق، وبعضهم يطلق عليه منكر كما هنا كما ذكر الحافظ، يقولون في حديث مطروح، ممكن قد يطلقون ذلك مطروح أو مردود مطرح ساقط ممكن، لكن هذه أكثر الأوصاف، هذه أكثر ما يطلقوها أكثر ما يطلقونها على الرواة، مطرح الرواية، مردود الرواية، أكثر ما يطلقون هذه الأوصاف على الرواة. قال رحمه الله تعالى: ثم الوهم، وهو القسم السادس، وإنما أفصح به لطول الفصل. ما معنى وإنما أفصح به لطول الفصل؟ يعني عند أن ذكر الموضوع قال: فالأول كذا والثاني كذا، دون أن يذكر ما هو الأول والثاني والثالث والرابع والخامس. ولما وصل إلى السادس قال: ثم الوهم سماه. فلما سماه بين في الشرح هنا سبب تسميته، قال: وإنما أفصح به لطول الفصل، أي طال الفصل بين هذا وبين التعداد المذكور قبل، لما عددها ثم ذكر الأول الثاني الثالث الرابع الخامس، لما طال الفصل قال: ثم الوهم سمى السادس. قال: وإنما أفصح به لطول الفصل إن اطلع عليه، أي على الوهم، بالقرائن الدالة على وهم رواية من وصل من على وهم راويه من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادحة. قال: وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع، أي تتبع طرق الحديث، فلما يتتبع الطرق يعلم أن هذا الراوي قد تفرد في وصله أو إرساله أو وقفه أو رفعه عن سائر الرواة. مثلا أكثر الرواة يروونه مرسلا عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الراوي يأتي ويرويه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سلك الجادة يقولون. لماذا؟ لأنه المشهور أن الزهري يروي عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فهو لسوء حفظه ظن أن الحديث من هذه الطريقة، وأكثر الرواة يروون عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبكثرة تتبع الطرق تعلم أن هذا الراوي قد تفرد بوصله وأن الحديث محفوظ، المحفوظ فيه الإرسال. قال: وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلل، أي ما المعلل ما عرف فيه على ما اطلع فيه على علة قادحة بعد جمع الطرق وكثرة التتبع. وتقدم أن تعريفه ماذا؟ ما كان فيه علة خفية قادحة ولا يعلم كونها، ولا تعلم هذه العلة إلا بالتتبع. ولذلك فالحفاظ هم الذين يطلعون لكثرة حفظهم أو لحفظهم واطلاعهم على الروايات والأسانيد والطرق، فسرعان ما إذا سمع حديثا منكرا أو فيه علة أن يعلمه مباشرة، لأنه يحفظ الحديث بطرقه الكثيرة مثلا مرسلا ثم جاءت له رواية متصل من طريق بعض الرواة، فإذا سئل عنه قال: هذا الحديث تفرد به فلان بوصله، والمحفوظ إرساله. تجد هذا في كتب العلل كثيرا، علل الدارقطني وعلل ابن أبي حاتم نقلا عن أبيه أو أبي زرعة، فسرعان ما يعلم الراوي أن هذه الرواية معللة. والله المستعان. ماذا؟ إذا كان ظاهر الصحة، نعم، يعني ما تعلم العلة بتطبع الطرق دل على ظاهر الصحة. قال: وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلل، وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزق الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون. ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني. وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحج على دعواه كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم، يعني قد يسأل عن سبب ذلك، فما يقتصر عبارته عن بيان ذلك، وهذا ليس دائما. ولذلك قال حافظ: قد تقصر، يعني في بعض الأوقات قد لا يستطيع بيان ذلك لمن سأله، لأنه عنده عنده تمييز لكثرة ممارسة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، عنده تمييز الأحاديث التي لا تثبت يميزها، كالصيرفي إذا يميز الذهب الصحيح والذهب المشوب أو المخلط أو المغشوش، مع أن ظاهرها يعني ظاهرها متساوية، لكن لمعرفته يستطيع أن يميز. وإذا أراد أن يشرح لك كيف تميز ربما يصعب عليه، يصعب عليه. قال: ثم المخالفة، وهو القسم السابع، إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق، أي سياق الإسناد، فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد، وهو أقسام: الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. فالآن الحديث كان له أسانيد مختلفة، يأتي راوي فيذكر الحديث بإسناد واحد ويجمع المتون بإسناد واحد ولا يبين أن هذه الزيادة من الإسناد كذا وهذه زيادة من الإسناد كذا. قال: والثاني أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه، يعني المتن كله موجود بسند وقطعة منه يسيرة موجودة عنده بسند آخر. قال: أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول. قال: ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راو عنه تاما بحذف الواسطة. إذا كان الذي رواه غير هذا التلميذ يكون باب الإدراج غير التلميذ، أما التلميذ إذا رواه يكون تدليسا، روى القطعة التي لم يسمعها منه عن شيخه بدون تبيين الواسطة يكون تدليسا. لذلك قال الحافظ: فيرويه راو عنه تاما، يعني الذي رواه تاما تلميذ التلميذ أدرج القطعة تلك في ماذا في الحديث فأترى أدرج القطعة الناقصة في الحديث الكامل. فيتنبه إلى قول الحافظ: فيرويه راو عنه تاما، أن يكون الإدراج من تلميذ التلميذ، وأما التلميذ إذا حذف الواسطة فيكون تدليسا. قال: الثالث أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الأسانيد، إسنادين مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في المتن الأول. كل هذه إدراجات، إما أن يدرج بعض الأسانيد على بعض، أو يدرج بعض الألفاظ في الحديث، أو يركب متنا على إسناد آخر يعني قطعة منه فقط. قال الرابع: أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. نعم، وقد حصلت في ذلك قصة ذلك الراوي الذي دخل على أحد المحدثين ووجهه مضي عليه أثر العبادة، فقال هذا المحدث: من كثر صلاته بالليل أضاء وجهه بالنهار. فسمعه ماذا الطلاب ظنوا أنه حديثا، كان يحدثهم في مجلس الحديث أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فساق إسنادا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة. فلما بلغ عند أبي هريرة دخل هذا الراوي، فقال دخل هذا العابد فقال ذلك المحدث: من كثر صلاته بالليل أضاء وجهه بالنهار. فركبوا الإسناد الذي ذكره على هذا الحديث، فهذا مدرج، بعضهم جعله شبيه بالموضوع الذي ارتضاه ابن الصلاح. ونعم ابن الصلاح وكذلك النووي أنهم سموه شبيه بالوضع، شبيه بالموضوع، هذا أقرب أنه أشبه الموضوع فيه، لكن وضع بغير قصد، وضع بغير قصد. وبعضهم جعله من باب الإدراج كما فعل الحافظ هنا، وتبع على ذلك أحمد شاكر. والله المستعان. انظر فتح المغيث الأول 312 إلى 313، فتح المغيث الأول 312 إلى 313. قال: وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن، أن يقع في المتن كلام ليس منه، فتارة يكون في أوله، وتارة في أثنائه، وتارة في آخره، وهو الأكثر، وفي أوله نادر، وفي الوسط قليل، وأكثر ما يقع الإدراج في الآخر، لأنه يقع بعطف جملة على جملة، أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل، فهذا هو مدرج المتن. وإن شاء الله سنذكر لكم أمثلة على المدرج في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.